يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامجكم ضمن برامجي العلمية لأكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما كنا معكم في اللقاءات السابقة في هذا المستوى الثالث الذي يعنى بدراسة تعاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شرائح وفئات متنوعة ومتعددة من المجتمع، الصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد والجار والمسلم وغير المسلم والغني والفقير. اليوم بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء نتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء عموما، مع النساء عموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع النساء برفق وطيب ورحمة وحسن تعامل صلى الله عليه وسلم في مظاهر متعددة متنوعة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، أوصى بالنساء خيرا عليه الصلاة والسلام في خطبة وحجة الوداع، وأيضا عند موته وفي نزعه في النزع الأخير عليه الصلاة والسلام، وفي كثير من المواطن في حياته كان يوصي بالنساء خيرا، خيرا في التعامل معهم، خيرا في رعايتهن، الإحسان إليهن، الترفق بهن، الصبر عليهن، دلالتهن إلى ما هو أنفع لهن. عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. يعني غاية الوصاية والحنو والرفق والشفقة على النساء، فهم شقائق الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلاح المرأة صلاح لزوجها، صلاح لأبنائها، صلاح لبناتها، صلاح لبيتها حقيقة. ولذلك وجهت الشريعة العناية للمرأة كما وجهتها للرجل، والاهتمام بها وبصلاحها والحنو عليها ورعايتها، والتحريج على كل إنسان يعني يستغل ضعف النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خصمه يوم القيامة، سيكون خصمه. ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث آخر: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لا تكره الزوجة لبعض الهفوات أو طبيعة المرأة أو طبيعة يعني ضعفها أو عاطفتها مما يصدر منها من مواقف أو كذا، فلا تكره لذلك أو تطلق لذلك أو تعنف لذلك، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على هذه الجانب. طبعا هذا فيما هو ليس من الخوارم الأخلاقية أو الدينية أو الذنوب أو المعاصي، لا، هو في جانب التعاملات. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وبل أشار النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ميزان الخيرية لهذه الأمة في كثير من المواطن، قال خياركم خيارهم لنسائهم. يعني ميزان الخيرية للرجل هو مستوى خيريته مع أهل بيته. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم في تعامله، في بره، في إحسانه، في رفقه، في حرصه، في اهتمامه، في تعليمه، في وقايتهم من النار، في دلالتهم على ما هو خير لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، وخياركم خياركم لنسائهم. ومن ذلك أيضا تقدير النساء واعتبارهن نظائر الرجال، أي شقائق الرجال، شقائق الرجال آدم وحواء. كل منهم خلقه الله سبحانه وتعالى يختلف عن الآخر في تكوينه الجسماني، تكوينه النفسي، وبالتالي أيضا في وظائفهم التي خلقهم الله عز وجل لها، فجعل على الرجال واجبات اختصوا بها، وعلى النساء أيضا واجبات اختصصن بها. فمثلا أوجب على الرجل الجهاد في سبيل الله، ولم يوجبه على المرأة أي قتال الأعداء، وجعل لها بديلا عنه الحج والعمرة، لكن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. فخفف الله عنها للفروقات الموجودة. أيضا أوجب على المرأة الحجاب ولم يوجبه على الرجل، وهذا من حكمة والكمال التشريع الرباني. حرم على الرجل الذهب والحرير وأباحه للنساء، أباح للنساء الحرير، أباح لهن الذهب للزينة. حرم على الرجال الإسبال وأباح للنساء الإسبال. إذن الله سبحانه وتعالى لما قال وليس الذكر كالأنثى في جوانب، وإلا فالأصل يعني الرجل والمرأة مكلفان بالتشريع، وهما يدينان الله عز وجل بالعبودية، ويدخلان تحت قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومكلفون أيضا بالإسلام والإيمان والإحسان والعقائد والشرائع والآداب والأخلاق. وإنما هناك بعض الأشياء التي يختص بها الرجل وجوبا، وهناك أشياء تختص بها المرأة وجوبا، وهناك أشياء حرمت على الرجل وأبيحت للمرأة، وهكذا. فهم نظائر وشقائق الرجال فيما أوجب الله عز وجل عليهم من التكليف، وأيضا فيما يتشاركون فيه من الأخلاق والطباع، فكأنهن شققن من بعضهن، فالأصل واحد، الأب آدم والأم حواء. فيعني لهن قدرهن، وأنهن شقائق الرجال. وقد كان للمرأة دور عظيم وكبير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقل الفقه النبوي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسماء رضي الله تعالى عنها في حادثة الهجرة تصنع الطعام وتعد لهم السفرة، وتشق نطاقها نصفين ثم تربط به هذه السفرة. وهكذا نجد في تاريخ المسلمين الدور الإيجابي للمرأة في التعليم وفي التربية وفي البناء وفي التقدم الحضاري للمسلمين وبناء المجتمع المسلم والنهوض به. فالنساء شقائق الرجال. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مبايعته للنساء أنه يبايعن بالكلمة دون المصافحة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنوهن، يختبرهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى آخر الآيات. ف فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. وهناك توجيه نبوي فيما يتعلق بالتعامل مع النساء من جهة المصافحة. فاصل ونواصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله، فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها، ومن أعظمها الإيمان بالله. قال تعالى
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى
إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه. قال تعالى
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. قال تعالى في شأن الصابرين
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح. قال تعالى
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ومنها الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء. قال تعالى
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد رأينا من تعامله صلى الله عليه وسلم مع النساء أنه كان يوصي بهن خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وجعل خيرية الإنسان بمقدار خيريته وتعامله مع أهله ونسائه، وجعل خيارهم لنسائهم، وأظهر تقديرهن واعتبرهن شقائق الرجال، كما اعتبرهن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصائمين والصائمات والقانتين والقانتات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمتصدقين والمتصدقات، فأثنى الله عز وجل عليهم. والأصل في الخطاب القرآني إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فإن الخطاب هذا يشمل الرجال والنساء، إلا ما اختصت الشريعة به الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، ولذلك حكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء يبايعهن بالكلمة فيقرهن بهذه الآية، يمتحنهن ويختبرهن بهذه الآية، فإذا أقررن بها كانت هذا الإقرار اللفظي بيعة لهن، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصافحهن كما يصافح الرجال توثيقا للبيعة. قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن قد بايعتكن كلاما، أي بالكلام، ويقررن بهذه الآية، فإن أقررن قال بايعتكن ولا يصافحهن. وعند الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني وصححه الألباني. أيضا كان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع النساء يحث على الرفق بهن، الرفق بهن، فيتعامل معهن باللين والرحمة والمحبة والعطف والرفق، لما للمرأة فيها من ضعف ورقة. وهذا ليس يعني كما يقولون يعتبر جانبا سلبيا، بل كمالها في رقتها، كمالها في ضعفها، وهي قدرتها على أن تؤثر على الرجل، ليس بالندية وأن تماثله القوة بالقوة، لا، وإنما في رقتها وفي أنوثتها وفي عاطفتها هي تكون أقوى من هذا الجانب. ولذلك الله عز وجل جعل لها وظائف، وكم رأينا من النساء المباركات وسمعنا التاريخ تربيتهن للجيل العظيم، أمهات الصحابة، التابعين، تابع التابعين، الأئمة، العلماء، الخلفاء، الوزراء، النبلاء، الفضلاء، على مر التاريخ حينما تبحث تجد أن وراء، كما يقال، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. هذه أم البخاري، وهذه أم أحمد بن حنبل، وهذه أم الشافعي، وهذه أم ابن تيمية، وهذه أم أبو حنيفة، وهذه أم مالك، وهذه أم ربيعة، وهذه أم سفيان، وهكذا نجد في حياة كثير من المسلمين وغير المسلمين. نجد المرأة حينما تعي دورها وتفقه دورها وتؤدي رسالتها العظيمة التي لا يمكن أن يعني يكون هناك من ينوب عنها في هذا، فإن سيخرج لنا جيل عظيم وعمة عظيمة وحضارة عظيمة. فكان يوصي بالرفق بهن صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، هذا نوع من الإنشاد، الإنشاد وهو الكلام الملحن من دون إيقاعات، كلام ملحن يحدون به في أسفارهم ليجدد نشاطهم ويحفزهم ويقضون به سفرهم ويسلون به أنفسهم، كلام مباح، كلام طيب، وكلام ملحون يعني يطربه في صوته، فكان يحدو بهم. وكان حسن الصوت يعني صوته جميل، فكان يحدو بأمهات المؤمنين ونسائهم، يعني كانوا في سفر فكان ينشد فيسمعون النساء ذلك، أمهات المؤمنين والنساء الذين معهم في هذا السفر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، القوارير النساء، شبههن بالقارورة يعني في الرقة واللطافة وضعف البنية، فبنية المرأة يعني هذا يعني جانب حسي واضح. في الجانب الجسماني المرأة ليست كالرجل، فبنية الرجل أقوى من بنية المرأة. كذلك في الجوانب الاحتمال، القوة النفسية، المنطق، وهذه في الدراسات سواء كانت الدراسات الإسلامية أو الدراسات الغربية أو الشرقية تثبت ذلك، ولا إشكال في ذلك ولا يعاند في ذلك إلا مكابر. هناك فروقات، هناك فروقات جسدية، هناك فروقات نفسية، هناك فروقات في جوانب متعددة، لا يقلل هذا من شأن هذا ولا هذا من شأن هذا، ولا يعد هذا يعني مزيد يعني مما يستطيل به أحدهم على الآخر، لا، كلهم يكمل الآخر وكلهم يعني يكمل الآخر. فقال يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير، فشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية وأيضا سرعة التأثر، فالقارورة لما تسقط سهل انكسارها، ليست مثلا مثل الحديد أو الخشب أو غيره. فقيل المعنى رفقك رفقا سوقا بالقوارير أنه ربما مع هذا الإنشاد وهذا الحداء أن الإبل تسرع في مشيها، ويكون هذا فيه شدة وقوة على النساء وهن في الهودج، فيؤثر عليهن لضعفهن، وربما قد يؤثر علينا من شدة سرعة الإبل أنه ربما تسقط المرأة. وقد يقال ذلك يعني خشية على قلوبهن لأنهن سريعات التأثر، سريعات التأثر. فكان الشاهد من ذلك ترفقه صلى الله عليه وسلم بالنساء وحرصه عليهن صلى الله عليه وسلم. كان أيضا يثني على من تستحق الثناء منهن، هناك نساء عظيمات، نساء مبادرات، نساء صالحات، نساء عالمات، نساء إيجابيات، نساء لهن أثر إيجابي في مجتمعهن، نساء لهن تأثير على بيوتهن، نساء لهن أثر في تربية الجيل، نساء لهن يعني يد خير في للإسلام والمسلمين ومجتمعاتهن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. رواه البخاري ومسلم. أثنى على القرشيات في جانب ذكره وهي الصفة، وكل من اتصفت بهذا الوصف فهو ثناء عليها. أحناها على ولد في صغره، الحنو، الحنان مع الأبناء، الرعاية، الاهتمام بالأبناء، وكذلك كما أرعاها لزوج في كبره، وتحفظ زوجها في نفسها، في ماله، في ولده، ترعى هذا الزوج. فأثنى عليها في وصفين عظيمين ودورين جليلين كريمين، الأول تجاه الأبناء والأولاد من جهة الحنو والحنان والتربية، وأيضا تجاه الزوج من جهة الاهتمام ومن جهة الرعاية. فهذا فيه توجيه للثناء على النساء في الجوانب التي يبدعن فيها، في الجوانب التي يؤثرن فيها، في الجوانب التي يقدمن فيها. فهذا هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أيضا عليه الصلاة والسلام يحثهن على الإكثار من ذكر الله عز وجل. نستمع إلى ذلك بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيقا رحيما بأمته عموما، وكان كثير الشفقة على النساء ويوصي بهن خيرا. فمن ذلك أنه كان يحثهن على الإكثار من ذكر الله تعالى. ذكر الله عز وجل عمل صالح عظيم الأجر قليل الكلفة، ما في تعب ولا في إجهاد ولا يحتاج إلى تجهيز، فقط أن تحرك لسانك بذكر الله تعالى وتشعر قلبك وتحضر عقلك هذا الذكر، فتحصل الأجور العظيمة. فكان يحثهن على ذلك. عندهم أشغال كثيرة، انشغالات، واجبات، فكان ينبهن للإكثار من ذكر الله. عن يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. اعقدن بالأنامل، العقد هكذا، إما بحسب المفاصل: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا عقد بالمفاصل. ويمكن أن يكون كذلك عقد بالإصبع كاملة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا العقد بالأصابع. فإما أن يعقد بالمفاصل هكذا كل إصبع ثلاثة، وإما يعقد بالإصبع كاملة هكذا. إذن كان يحثهن على الإكثار من ذكر الله، ويحذرهن من الغفلة عن ذلك حتى لا يعني يفتن منهن الرحمة. أيضا صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتعليم النساء ما يحتاجن إليه. من المهم جدا تعليم المرأة، تعليمها ما تحتاج إليه، تعليمها ما ينفعها في دينها ودنياها وآخرتها، تعليمها ما هو أولى بالنسبة لها وأليق بطبيعتها وتكوينها النفسي والبدني، وتعليمها ما يتوافق مع وظيفتها الأساسية. فإذا تتلقى المرأة التعليم الذي تحتاج إليه، الذي ينفعها. اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصص لهن يوما لتعليمهن ووعظهن. إذن من شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمرهن كان يعلمهن التربية، التعليم، العظة، التوجيه، الدلالة إلى الخير. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، يعني كأنهم استأثروا بحديثك ولهم الحظوة في الحديث ومجالستك والانتفاع بما أعطاك الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. يا سلام على هذا الطلب الجميل، ويا سلام على هذا الحرص، حرص على ما ينفع، وغيرة على ما ينفع، وحرص على ما يفيد، ويعني يفيد في الدنيا وفي الآخرة. ثم كلام مهذب ليس فيه تجاوز وليس فيه تعدي، وإنما كان في غاية الأدب وفي غاية إظهار الحرص. ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه فتعلمنا مما علمك الله. ما أحسن هذا الطلب وما أحسن هذا العرض وأكمل عقل هذه المرأة. فقال صلى الله عليه وسلم مستجيبا لها: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. وفي رواية أخرى: موعدكن بيت فلانة، إحدى النساء. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ووعظهن وأمرهن. تعليم وتوجيه وعظة وتربية بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى المرأة أن تحرص على أن تتعلم ما ينفعها وما يفيدها وما ينجحها في أداء رسالتها الجوهرية. أيضا في تعامل صلى الله عليه وسلم مع النساء أنه نهى الرجال عن منعهن من إتيان المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم أعطاهم التوجيه: ولكن ليخرجن وهن تفلات، يعني تاركات للطيب، ما هو قضية تزين وتعطر وكذا فتخرج فيستشربها الشيطان أو لتزيغ قلوب وعيون الرجال أو كذا وتكون والعياذ بالله في المحظور. قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجنا فليخرجنا تفلات وبيوتهن خير لهن. واضح. ولذلك عائشة رضي الله عنها بعد زمن من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فترات رأت ما أحدثه النساء والتجاوزات التي يعني أحدثها النساء في طريقة خروجهن وفي لبسهن وفي كثير من التغيير الذي حدث مخالفا لما كان عليه في العصر الأول. قالت: أما والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، أي لمنعهن من إتيان المساجد لذلك التغيير الذي حصل لدى النساء وتجاوزهن للضابط الذي وضعه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان حريص على تعليمهن وتربيتهن وواضهن وتذكيرهن ويدعو إلى تعليمهن. كان ينهى أن تمنع المرأة من إتيان المسجد إذا رغبت في إتيان المسجد، وكان أيضا رفيقا شفيقا بهن ومقدرا لهن صلى الله عليه وسلم. كان أيضا يتفقد من تغيب عن مواسم الخير، لأنه هو في مقام الأب صلى الله عليه وسلم، هو أب وهو معلم وهو نبي ورسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتفقد من غابت عن مواسم الخير. فمن ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ لما عاد من حجة الوداع يعني كان يقول: لماذا لم تحجي معنا في الوفد الذي حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الذين خرجوا من المدينة والذين جاءوا من اليمن والذين جاءوا من بلاد عدة وشتى من أقطار الأرض ليشهدوا الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يسألها: ما منعك أن تشهدي معنا الحجة؟ ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ فقالت تعبر عن عذرها: يا رسول الله، قالت: ناضحان، الناضح هو البعير الذي يستقى عليه، ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. فهي اعتذرت عن مرافقتهم في الحج أنه ليس لنا إلا ناضحان بعيران نستقي عليهم، فأما الواحد فحج عليه زوجها وابنه، وأما الآخر فكان يسقي عليه غلامنا، يعني احتياجاتنا نسقي في بيتنا واحتياجاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان تعدل حجة معي. رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه توجيه إلى فضل العمرة في رمضان، أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحث المرأة، يحث الرجل زوجته، بناته، أخواته، محارمه، الواعظ أيضا في المسجد، المعلمة مع طالب، حثهن على شهود الخير وأماكن الخير والحرص على العلم وعلى طلب العلم، الحرص على الخير، على نفع الناس، البعد عما حرم الله عز وجل، وعظهن وتذكيرهن بالله سبحانه وتعالى وبما أوجب الله، أيضا توجيههن إلى الآداب الشرعية التي ينبغي أن تراعيها المرأة في نفسها، في تعاملها مع محارمها، مع أبيها، مع أمها، مع أخواتها، مع إخوانها، مع جيرانهم، مع الغريب، مع غير محارمها، كيف تتعامل إذا خرجت لاحتياجاتها، سواء إلى دور العلم، إلى بيوت الله، إلى السوق لحاجتها، كيف يكون حالها، كيف يكون شأنها، كيف يكون تعاملها. فإرشادهم وتعليمهم وترغيبهم وتوجيههم ذلك هدي راتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان ما يعني نختم به هذا اللقاء فهو الإشارة إلى الدور العظيم للمرأة في نهضة المجتمعات وفي صلاح المجتمعات وفي فاعلية المجتمعات وفي رقيها. فإن المرأة إذا قامت بالدور المطلوب منها وحققت الرسالة التي خلقها الله عز وجل من أجلها واجتهدت في طاعة ربها فإنها تنال خيرا عظيما عند ربها سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يصلح بنات المسلمين وأن يصلح نساء المسلمين وأن يجعلنهن صالحات مصلحات نافعات ويجعلهن قرة عين لآبائهن وأمهاتهن وأزواجهن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.